شرح كتاب مختصر الصارم المسلول لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البعلي في مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استكمالا للمسألة الأولى: والدليل على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. أما الكتاب فمواضع: أحدها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية. ومعلوم أن إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة. فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر، لأن الصاغر الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم. قال أهل اللغة: الصغار الذل والضيم. الموضع الثاني قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، إلى قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما. ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة، كما لو حاربونا، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين. فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله. يوضحه قوله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحمة ولا العهد. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. الموضع الثالث قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذه الآية تدل من وجوه: أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيصا له لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد. وصف تأثير من بعض كقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقد تكون تلك الصفات المتلازمة، وكل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا، فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب، كما يقال: كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله. وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة، لأن أقسام ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له، فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد يوجبه، فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أو لا. الوجه الثاني أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب. فعلم أنه لم يعاهد عليه، فيجب قتله بنص الآية، وهذه دلالة قوية حسنة. فإنه قد وجد من نكث يمينه وطعن فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين. الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين، وثانيا علل ذلك بأنهم لا إيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين، وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما بالكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر. الوجه الرابع أنه قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعف عن من سبه. الخامس قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. السادس أن قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول، فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ أموالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله. الموضع الرابع قوله سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قال هذه الآية عقب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي، وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين والمنافقين. الموضع الخامس قوله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله نعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد الشيخ رحمه الله هذه الآيات للدلالة على وجوب قتل من سب الله ورسوله أو سب دينه أو سب كتابه، وأنه إذا كان معاهداً كالذين يبذلون الجزية انتقض عهده بذلك إذا كان ذمياً. الأدلة أولاً من كتاب الله تعالى، وثانياً من السنة النبوية، وثالثاً إجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ورابعاً الاعتبار يعني الصبر والنظر. واحد من هذه الأربعة يكفي، الدلالة في القرآن كافية، فإنها توضح أن الذين لا يلتزمون بالدين إذا كانوا مؤمنين أو لا يلتزمون بذل الجزية والصغار أنهم ليسوا معصومي الدم، فكيف إذا اجتمعت الأدلة الأربعة؟ ذكر أن الأدلة من القرآن في مواضع ذكر منها أربع آيات دالة على أنه يجب قتله، أو خمس آيات. الآية الأولى في سورة التوبة، قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا قد نهي عن القتال لما كان المؤمنون قلة في مكة، فلما هاجر أذن لهم في القتال بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون في أنهم ظلموا، يعني مجرد إذن ورخصة. ثم بعد ذلك أمروا بأن يقاتلوا من بدأهم بالقتال بقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال لكل المشركين لقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما أهل الكتاب فلما كان لهم شبهة يدلون بها ويدعون أنهم على دين نبي، وكان ذلك الدين الذي هم عليه منسوخا لم يبقى يعمل به وقد دخله التحريف والتغيير، عند ذلك ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الجزية، أمروا بأن يبذلوا الجزية ويلتزموا بالصغار. فهكذا الجمهور على أنها لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو أتباعهم الذين تدينوا بدينهم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تؤخذ الجزية من كل الأفراد حتى من البوذيين ومن الهندوس ومن المشركين ونحوهم إذا بذل الجزية. وسبب ذلك أن هذه الجزية فيها تقوية للإسلام والمسلمين، يقاتلون بها بقية الأعداء. كذلك أيضا في هذه الجزية إقرار لهم على دين يعترفون بأنه دين سماوي. كذلك أمر في الإسلام بأن يعاملوا معاملة حسنة، فلا يؤذيهم أحد ولا يضرهم ولا يضايقهم. كذلك حرم قتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا لم يره رائحة الجنة. فكان هذا هو السبب في إقرارهم. لما أقروا في الشام وفي العراق وفي إيران وفي الهند والباكستان ونحو ذلك، ورأوا تعامل المسلمين فيما بينهم عرفوا أن هذا دين حق، أنه هو الدين الصحيح، فدخلوا في الإسلام أفواجا وصاروا من الدعاة، ولو كانوا قبل ذلك من المجوس أو المشركين ونحو ذلك. فأبو حنيفة كان من الفرس، أسلم جده وأبو جده، البخاري أيضا كان من الفرس، أسلم جده أو جد أبيه، وهكذا الكثير من العلماء كانوا من الفرس أو من الروم أو من القبط أو من الحبشة أو من غيرهم، فأسلموا لما رأوا معاملة المسلمين معهم. لما فتحت خراسان التي هي الآن إيران، هاجر وانتقل إليها كثير من العرب، اشتغلوا بالتجارة واشتغلوا بالحرفة، ورآهم الفرس الذين هناك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فعلموا أن هذا الدين هو خير الأديان وأنه أولى بالاتباع. هكذا اتبعوا، فلذلك دخلوا في الإسلام، ففرض الجزية عليهم ليس لحاجة المسلمين إليها، ولكن أن النهاية أنهم يسلمون. كان بنو أمية يأخذون الجزية حتى ممن أسلم من الفرس والروم، ولما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ومن خلفاء بني أمية أسقط الجزية عمن أسلم، فقال له بعض أماله إنهم يسلمون لأجل إسقاط الجزية لا يسلمون طبعا اختيارا، فقال ولو كان ذلك أسقط عنهم الجزية إذا أسلموا، من أسلم فإنه مثلنا. فهكذا جاءت هذه الآية. يقول أمر الله تعالى بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم قال العلماء لا بد أنه يأتي بالجزية بيده ولا يرسل بها خادما ولا ولدا، لقوله تعالى عن يد، قالوا ويمتهنون عند دفعها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، وهذا هو حقيقة الصغار. فعلى هذا لا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية. يقول معلوم أن إعطائهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، أي من حين بذلها أي التزامهم بأنهم ذميون، فلا بد أنهم يكونون صاغرين طوال بقائهم تحت ولاية المسلمين، من حين يلتزمون إلى حين تسليمها وإقباضها، كل هذا يكونون صاغرين. يقولون إذا كان الصغار حالا لهم بجميع المدة، فمن سب الله ورسوله فلا يساب صاغر. جميع المدة التي يلتزمون فيها أنهم من أهل الذمة، يلزم أن يكونوا فيها كلها صاغرين. الذي يسب الله ورسوله قد رفع رأسه وقد تكبر وليس بصاغر. الصاغر هو الحقير الذليل المهين، هذا الفعل فعل متعزز مراغم، يعني السب والشتم والعيب ينافي الصغار. فأهل اللغة يقولون الصغار الذل والضيم، يعني أن يكون عليهم ضيم أي ذل وإهانة. هذا وجه دلالة الآية الأولى في سورة التوبة. كذلك الموضع الثاني قول الله تعالى في سورة التوبة: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الكافرون. كل هذا في الكفار، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني أنهم من طبيعتهم أنهم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، بعد قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا التزموا بذلك، تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يؤمنون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. يقول نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أي ما داموا على الاستقامة فإنهم يكونون إخوانا لنا، يعني تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني التزموا بالإسلام كله، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، كانوا يحلفون أيمانا مؤكدة أننا لا نضر المسلمين ولا نتشبه بهم ولا نضرهم بأموالهم وأهليهم ولا نسب دينهم ولا نسب نبيهم ولا نركب مراكبهم إلى آخر ما التزموه. فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة بربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة، كيف يكون مستقيما وهو يطعن في نبينا؟ كيف يكون مستقيما وهو يطعن في القرآن، في القرآن أو في الدين الإسلامي، أو يطعن في الله تعالى ويستهزئ به؟ لا شك أن هذا كله يقدح في الاستقامة، فهو شبيه بما إذا حاربونا، إذا بدأوا بالقتال، بل مسبة أمر الله والنبي أشد علينا إذا كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، نقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا يجهر في ديارنا بشيء من الأذى لله ورسوله، أن نبذل في ذلك أنفسنا وأموالنا لأجل أن نعلي كلمة الله. فإذا كانوا يجهرون في ديارنا بالأذى لله ورسوله فإن ذلك أذى للمؤمنين. ثم قال يوضحه قول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول كيف يكون لهم عهد وهم لو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد؟ وهذا هو الواقع، أنهم كلما كان لهم قوة وكلما كان لهم منعة فإنهم لا يرحمون المؤمنين، بل يعطونهم عهودا ثم ينقضون، يعودون فيقاتلونهم، يقتلونهم قاتلا ذريعا، كما حصل قبل نحو 7 8 قرون أو قريبا منها أو 7، لما تسلطوا على دولة الأندلس فإنهم كانوا يعطونهم عهودا ثم يرجعون ويقتلونهم قتلا شنيعا. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد، فمثل هذا لا يكون له عهد. كل من علم بأنه إذا كان له قوة فإنه لا يراقب المؤمنين بل يشنع عليهم، أن مثل هذا ليس له عهد إذا كان يشنع على المؤمنين ويسب دينهم أو يسب ربهم أو يسب القرآن أو يستهزئ بالقرآن أو غير أو لا يمتهنه لا يحترمه بل يمتهنه، فكل هؤلاء ليس لهم عهد، انتقض بذلك عهدهم فأصبحوا محاربين. ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد. إذا كان يجاهر علنا، يسب الدين، يسب القرآن، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله يعرف أنه لو ظهر على المؤمنين لم يرقب فيهم عهدا ولا ذمة. يقول فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ مع وجود الذلة وكونهم أذميين يفعلون هذا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فكيف يكون حالهم مع العزة إذا استقلوا وظهروا؟ فإن حالهم أشد، يقول هذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام الذي لم يظهر الطعن في ديننا، بل استسلم ورضي بكونه ذميا. الموضع الثالث في سورة التوبة يقول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ذكر أن هذه الآية دلالتها من وجوه، عد 6 وجوه في هذه الآية. الآية 12 وما بعدها يقول أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة، وإن نكثوا أيمانهم فقاتلوا أئمة الكفر. فكل من نكث يمينه فإنه يقاتل. يقول ذكره الطعن في الدين تخصيصا له: وطعنوا في دينكم، خصص الطعنوا في دينكم لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، الطعن في الدين. إذا اجتمع نكث أيمانهم ثم الطعن في دينكم ثم قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، يقول أو ذكر أطعنوا في دينكم على سبيل التوضيح، أي أنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ومن جملة نكثهم الطعن في دينكم وهو سبب قتالهم، أو أن الله تعالى أوجب القتال في هذه الآية بقوله فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. يفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين يجوز أن يؤمن ويعاهد، لكن إذا نكث اليمين وطعن في الدين وكان من أئمة الكفر وهم بإخراج الرسول فأولئك اجتمعت هذه الخصال التي تجعلهم محاربين. فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتله وقتاله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يندر دماء من آذى الله ورسوله أن يسقطها، يندرها يعني يجعلها ساقطة وهدرة، دماء من آذى الله ورسوله طعن في الدين. فإذا قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكد عهده يجب قتاله، طعن في الدين ونكد عهده، إذا طعن في الدين فقط أدلت الآية أنه وحده لا يجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. بقوله نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، كأن هذا السائل يستشكل أن الله ما أمر بقتالهم إلا بأمرهم، نكثوا وطعنوا. فإذا نكثوا ولم يطعنوا أو طعنوا ولم ينكثوا فعلى هذا لا يجب قتالهم. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله لا ريب أنه لا بد من أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، أي لكل الصفتين، أن قضوا عهودهم وطعنوا في دينكم. كل واحدة من هذه الصفتين يكون لها تأثير في الحكم، إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير، فدل على أن كل صفة يكون لها تأثير. ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير، كل صفة. ومثل بقولهم يقتل زيد لأنه مرتد زاني، أليس كل واحد من هذين يقتل بسببه؟ إذا زنى وهو محصن فإنه يقتل، إذا ارتد فإنه مقتل يقتل. فكذلك نكثوا أيمانهم وطعنوا يقتل بكل واحدة. قد يكون مجموع الجزء مرتبا على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، وهذا هو الأقرب، أن كل وصف له تأثير. الصفة الأولى نكثوا أيمانهم، والصفة الثانية طعنوا في دينكم. ومثل بقوله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أليس كل واحد من هذه يسبب القتل؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، هؤلاء محاربون يقتلون، لا يزنون يقتلون إذا زنوا، لا يقتلون النفس يقتلون إذا قتلوها. وقد تكون تلك الصفات متلازمة، يعني يلزم أنهم إذا نقضوا يطعنون في الدين. لماذا نقضت عهدك؟ لأني رأيت دينكم باطلا، دل على أنهما متلازمة. دل قد تكون الصفات متلازمة، كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا ومشتركا، يعني كل من الصفتين، فتذكر الثانية إيضاحا وبيانا للموجب، كما يقال كفروا بالله وبرسوله، عصى الله ورسوله، أليس الكفر بالله يوجب القتل لأنه ردة؟ أليس الكفر بالرسول، أليس معصية الله وحده توجب عقوبة؟ أليس معصية الرسول كذلك؟ يقول وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس، بعض الصفات مستلزمة للبعض. إذا وجد نكث الأيمان لازم الطعن في الدين. ومثل بقول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، فلا شك أن الذين يقتلون النبيين بغير حق أنهم قد فعلوا ما يوجب قتالهم. فكذلك الذين يكفرون بآيات الله. والحاصل أن هذه الآية قوله إن كذوا أيمانهم من بعد عهدهم من أي الأقسام فرضت كانت فيها دلالة، لأن أقصى ما يقال أن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له، يعني كل منهما يوجبه. فنقول إذا كان الطعن يغلظ القتال من ليس بيننا وبينه عهد، الطعن في الدين يغلظ يسبب قتال من ليس بيننا وبينه عهد، فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى. هذا وجه أحد الوجوه. الوجه الثاني في الآية أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكت عهده وطعن في ديننا، لأنه خلاف ما بين المسلمين، لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب، ينتقض عهده. فعلم أنه لم يعاهد عليه، يعني ما عاهدناهم على أنهم يسبون ديننا أو نبينا، فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية، ويقوله يقاتلوهم يعذبهم الله. فقاتلوا أئمة الكفر، يقول هذه دلالة واضحة، دلالة قوية حسنة. فإنه قد وجد من هناك يمينه الطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين. الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر، هكذا فقاتلوا أئمة الكفر. الأئمة هم القادة الذين يقودون غيرهم، كما قال تعالى في آل فرعون وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أي يأمهم أتباعهم. فكل من طعن في الدين اعتبر إمام كفر. ثانيا علل ذلك بأنه لا أيمان لهم، أي لا يحترمون الأيمان التي أقسموا عليها، وهذا يشمل جميع الناكثين والطاعنين، يشمل الذين نكثوا في أيمانهم وطعنوا. أئمة الكفر، إمام الكفر هو الذي يدعو إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، صار من أئمة الكفر حيث طعن في دين الإسلام ودعا إلى خلاف دين الإسلام. هذا شأن كل إمام. فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله، لقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر. الوجه الرابع من الآية أنه قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فذكر أنهم هموا بإخراج الرسول، بل قد ضايقوه إلى أن خرج، لقوله تعالى في آية أخرى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فها هنا ذكر هذه الأسباب الثلاثة، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، وهم بدأوكم أول مرة، يعني ضايقوكم وحملوا عليكم فجعل همهم بإخراج الرسول من المحظظات على قتالهم مجرد هم، وذلك لما فيه من الأذى له، هذا نوع من الأذى. يقول: وسبه أغلظ من الهم بإخراجه. إذا كان مجرد همه أنه يسبب قتالهم فكيف بمن سبه وتنقصه واستخر من دينه؟ وذلك لما في الأذى له، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه، ولم يعفو عمن سبه، الذين هموا بإخراجه من أهل مكة عفى عنهم وأطلقهم وقال: أنتم الطلقاء. أما الذي سبه كابن خطل فلم يعفو عنه، قال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. الوجه الخامس من الدلالة في هذه الآية قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فذكر خمسة أسباب أو فوائد. الفائدة الأولى: يعذبهم الله بأيديكم جزاء وفاقا، لأنهم آذوكم وآذوا نبيكم. الثانية: ويخزهم، الخزي هو الذل والإهانة. الثالثة: وينصركم عليهم، وعد من الله تعالى، وقد ذكر ذلك بقوله: انصرنا على القوم الكافرين. الرابعة: ويشفي صدور قوم المؤمنين عندما ينظرون إلى أعدائهم والذين كانوا يستهزئون بهم، ينظرون إليهم قد قتلوا أو شردوا، يكون ذلك شفاء لصدورهم. الرابعة أو الخامسة: ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ففي الآية أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، وضمن أن إذا فعلناه عذبهم الله بأيدينا وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم. الغيظ الذي في قلوبهم من الحقد والبغضاء على المؤمنين، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، أن من نكث في الدين ونكث يمينه وطعن ومستحق لذلك كله، وأن الساب للرسول ناكث طاعن يستحق القتل. الوجه السادس أن قوله تعالى: ويشفي صدوركم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع، مطلوب الحصول. شفاء الصدور أن نراهم إذا عادوا الله ورسوله أن نراهم قد قتلوا وصرعوا، هذا يشفي صدوركم المؤمنين من ألم الشفاء يعني كأن فيها ألم في الصدور، ذلك الألم هو الطعن في الدين والنكس للعهد. كذلك ويذهب غيظ قلوبهم، الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك، يعني شفاء الصدور وذهاب الغيظ أمر مقصود للشارع، مطلوب الحصول. فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين، كل مؤمن إذا سمع من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله تعالى به وأخرجنا بواسطته من الظلمات إلى النور، لا شك أن كل مؤمن صادق الإيمان أنه يحب أن يرى ما يسره، يحب أن يرى ما يسره في هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله، يسره أن يراهم معذبين، يسره أن يراهم يجلدون، يسره أن يراهم مقتولين. يقول: هؤلاء الذين غاضونا، الذين آلموا صدورنا إذا رأيناهم قد قتلوا، كان ذلك شفاء لما في صدورنا وإذهابا للغيظ الذي في قلوبنا على أفعالهم. فهو أمر مقصود للشارع مطلوب. فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ أموالهم. يعني قد يهون على المؤمنين أن تؤخذ أموالهم ولا يسب دينهم ولا يسب نبيهم، قد يهون عليهم أن يقتلون وتسفك، أن يقتلوا وتسفك دماؤهم ولا يسمعون في الله ولا في رسوله شيئا يؤذيهم من السب والتنقص. هكذا حالتهم. يقول: لا شك أن السب يثير الغضب، الغضب لله ولرسوله، المؤمنون يغضبون لله ولرسوله. ذكر الموضع الرابع يقول الله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هؤلاء من المنافقين. من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. نزلت هذه الآية في المنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم الذين يؤذون الله ورسوله. أبأي شيء الله؟ ومنهم الذين يؤذون النبي. أبأي شيء يؤذون النبي؟ بتنقصه. ومن ذلك قولهم: هو أذن، يعني أنه يسمع كل كلام ويصدق ما يقال. ولا شك أن هذا تنقص، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقول عن الوحي وإنما يتكلم بما أنزل إليه. ولهذا في هذه السورة، سورة التوبة، فضيحة لهم أي لهؤلاء المنافقين، كقوله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هؤلاء من المنافقين. وكقوله تعالى: الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات وينبزونهم يلمزونهم يعني يعيبون المؤمنين المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وبقوله تعالى ومنهم من عهد الله وبقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي كل هؤلاء من المنافقين. قال في هذه السورة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر بجهادهم الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فأما إذا لم يكونوا معينين ولم يعرف أغراضهم ولا أعيانهم فإنهم يتركون، ولكن إذا ثبت ذلك عليه عنهم فإنهم يقتلون. جاهد الكفار والمنافقين. الحاصل أن الله تعالى قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، المحادة المنازعة، يعني يكون كأنه في حد والكتاب والإسلام في حد، بينه منازعة مخاصمة، فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أليس ذلك الدليل على أنهم قد آذوا الله تعالى ورسوله؟ ألا شك أن من فعل ذلك فإنه يعتبر في حد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في حد، فكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله أن أذاه فإنه يعتبر محادة، وأي أذى فوق السب والتنكص والسخرية به وبما جاء به. فهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، السبب نزولها عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين والمنافقين. كما دلت على ذلك الآثار، لما أنه كان في غزوة تبوك كان قد خرج معهم بعض من المنافقين وكانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ولكن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كانوا لا يصدقون بكل ما حصل. حدث مرة أن المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40,000 فظمئوا ولم يجدوا ماء، استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليهم مطر، نزل على الأرض حتى استنقعت بالماء وشربوا وملأوا قربهم وسقوا رواحلهم. فقيل لبعض المنافقين كيف تكذب مع هذه الآية؟ فذلك المنافق يقول سحابة مرة، هذا استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنبي، أن هذه الآية سحابة. نظروا إلى السحابة لم تجاوز الجيش، إنما هي خاصة بهم، ومع ذلك لم يقتنعوا، فاجتمع جماعة منهم وأخذوا يستهزئون، ومعهم أحد الصحابة يقال له يقال له عوف بن كعب، كعب بن عوف. فلما سمعهم ذكر مقالتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أليس هذا استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والقراء الذين حوله أن همهم بطونهم وأنهم جبن عند اللقاء وأنهم كذبه وقد كذب عليهم؟ فهم أزهد الناس في حاجاتهم، وهم أشجع الناس، وهم أصدق الناس لهجة. نزل فيهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يقبل عذرهم وأخبر بأنهم قد كفروا بعد إيمانهم. جاء ذلك المنافق الذي تكلم بهذا وقال: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به أن الطريق، يعني أننا لما كنا في غيبة طويلة قدر شهر أو نحو أو 40 يوما غبنا عن أهلنا، نريد أن نتسلى بهذا الكلام الذي نقوله على وجه التهكم، وليس ذلك عن عقيدة. لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يكرر عليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. فهكذا كفرهم. الموضع الخامس قوله سبحانه في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هكذا الأذى، الله تعالى لا يتأذى بكلامهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك السب وذلك الضيم وذلك التنقص صورته صورة الأذى، وإلا فإن الله تعالى لا يتأذى. هكذا لعنه الله في الدنيا والآخرة، أعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله، ويقول: نحن لم نعاهدهم على أن يؤذي الله ورسوله، إنما عاهدناهم على أن يلتزموا بالذلة والصغار وألا يكون منهم شيء من الأذى، فإذا وجد منهم فإنه حينئذ لا عهد لهم. استدل أيضا على ذلك بحديث أو بقصة كعب بن الأشرف في قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. انتدب له جماعة من الأنصار وقتلوه. لأنه آذى الله ورسوله، وذلك بسبب تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه والقدح في رسالته. وعلى كل حال، هذه الآيات واضحة الدلالة، يأتينا بعدها أيضا آيات أخرى تبين ذلك، ونكتفي بهذا، والله أعلم.